إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ونحب أن ننوه تذكيرا لإخواننا الذين كانوا ينتظرون برنامج الطريق إلى الجنة أنه إن شاء الله تعالى سيعاد هذا البرنامج ويبث في الخريطة الجديدة إن شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام كنا قد تكلمنا في آخر درس من هذه الدروس عن حكم صلاة الجماعة في المساجد وعرفنا أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين على كل مسلم رجل بالغ عاقل أما المرأة فإن الجماعة ليست واجبة عليها في المسجد ولكن هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد الجماعة ليست واجبة عليها فهل يجوز أن تصلي المرأة في المسجد في الجماعة؟ الجواب يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب يعني إذا أرادت المرأة أن تشهد الصلاة في المسجد في الجماعة فلا نمنعها ولكن نقول لها اخرجي محتشمة متحجبة غير متطيبة ولا متبخرة حتى لا يكون خروجك مدعاة لفتنة أو إثارة لفتنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لكن لو أرادت أن تشهد الجماعة فقد أمرنا نحن أولياءها أن نأذن لها ولا نمنعها فقد حدث أن ولدا لابن عمر لما سمع أباه يحدث بهذا الحديث لا تمنع نساءكم المساجد قال ابن لابن عمر والله لا نمنعهن فغضب ابن عمر على ولده وسبه سبا لم يسبه مثله قط وقال أقول لك رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن والله لا أكلمك أبدا فهكذا غضب ابن عمر رضي الله عنهما على ابنه لما لم يسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا نساءكم المساجد وقال والله لنمنعهن فغضب عليه أبوه وهكذا كانوا رضي الله عنهم يغضبون على كل من يرفض السنة ويقدم بين يدي الله ورسوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة أيما امرأة أصابت بخورا والبخور نوع من أنواع الطيب والعطور فأي عطر أي عطر وأي طيب تطيبت به المرأة فلا يجوز لها وقد تطيبت أن تخرج إلى المسجد لأن الإسلام نهى المرأة عن التطيب عند خروجها من بيتها المرأة في بيتها تتطيب لزوجها بأطيب الطيب وتتجمل بأحسن ما يمكنها أن تتجمل به لكن إذا خرجت من بيتها تخرج بحشمة ووقار لا تدعو إلى الفتنة ولا تثير الفتنة بتبرجها وسفورها ولا بتطيبها وعطرها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت بالمجلس فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا يعني زانية. فيجب أن تحذر نساء المسلمات من التطيب والتعطر أثناء الخروج إلى الشارع. في البيت أيتها المسلمة تطيبي ما شئت في بيتك لزوجك وبين محارمك، لكن عند الشارع إذا كان عليك طيب وأنت في البيت ثم عرضت لك حاجة استدعت خروجك وأثر الطيب عليك فاغسليه غسلا شديدا حتى لا يبقى منه أثر قبل أن تخرجي إلى الشارع. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن وليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات ولا متبخرات. والمرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل. يعني مع أن الإسلام أذن للمرأة أن تشهد الجماعة تطيبا لخاطرها، لكن أعلمها أن صلاتها في البيت في الأفضل من صلاتها في المسجد. نحن عرفنا أن صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته في بيته ب27 درجة. العكس في حق المرأة، المرأة صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، حتى أنها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس. هذه المساجد الثلاثة المفضلة على غيرها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي. عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. يعني احنا عندنا الشقة زي ما معروف، أوضة صالون وصالة وأنتريه وأوضة نوم للأولاد وأوضة نوم العائلة. صلاة المرأة في داخل الشقة في غرفة نومها أفضل من صلاتها في غرفة ولادها، وصلاتها في غرفة ولادها أفضل من صلاتها في الصالة، وصلاتها في الصالة أفضل من صلاتها في الصالون. ده كله زيادة تحفظ للمرأة. وصلاتها في المسجد القريب من بيتها أفضل من صلاتها في المسجد البعيد، ولو كان المسجد البعيد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نذكر أخواتنا المسلمات التي يسافرن للحج والعمرة ولا سيما عمرة رمضان، نذكرهن بهذا الحديث: صلاتك أيتها المسلمة في بيتك خير من صلاتك في المسجد الحرام. فلا تزاحمي بارك الله فيك الرجال إذا سافرت للعمرة أو الحج، لا تزاحمي الرجال بالنزول إلى الحرم، صلي في بيتك وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في الحرم. إذا عرفنا هذا نقول: من خرج إلى المسجد من الرجال الذين وجبت عليهم الجماعة أو من النساء التي أذن لهن في شهود الجماعة، كيف يمشي وأنت خارج من بيتك إلى المسجد؟ هناك آداب ينبغي أن تراعيها. ما هي هذه الآداب؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال. جلبة يعني مراد بها أصوات مرتفعة، وهو بيصلي سمع أصوات كده وراه، صوت عالي. فلما صلى قال: ما شأنكم؟ إيش الصوت هذا اللي حصل؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، طلعنا نجروا عشان نلحقوا الصلاة، نلحقوا الجماعة. قال: فلا تفعلوا، ما تجروش وانتوا جايين الجماعة عشان تصلوا، ما تجروش. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحقيقة أن هذا النهي يقع فيه كثير من المسلمين بالفطرة وبالحرص الشديد على إدراك الجماعة وإدراك الركعة. أكثرنا تقريبا وهو في الشارع إذا سمع الإقامة أقيمت بعد ما كان يمشي الهوينة يسرع الخطى ويمكن يجري كمان، وإذا كان واقف على الباب المسجد وشاف الإمام ركع يجري على آخره علشان يلحق الركعة. لا، هذا خلاف الأدب. خلاف الأدب، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، امشي على مهلك بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت ماشي في الشارع سمعت الإقامة أقيمت، ما تجريش، ما تزودش السرعة، خليك ماشي على طبيعتك بسكينة ووقار حتى تدخل المسجد، فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. بخلي بالك وانت طالع من البيت، مجرد ما توضيت وطلعت من البيت رايح المسجد أنت في صلاة، يعني لك أجر الصلاة تماما، وانت لسه رايح لصلي من فضل ربنا بيعطيك أجر الصلاة. فما دمت في صلاة يبقى يجب أن تكون وأنت تمشي إلى الصلاة على الهيئة التي تكون فيها بالصلاة، بسكينة وقار، وما تشبكش أصابعك وانت ماشي كده، ولا تحط إيديك في إيديك في كده وانت ماشي، لا، امشي بسكينة ووقار. طيب، هذه هيئة المشي. ماذا يقول الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد؟ إذا خرجت من بيتك قاصدا المسجد ماذا تقول؟ ما هو الذكر؟ ما هو الدعاء الذي تقوله عند خروجك من البيت؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان الآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الحمد لله رب العالمين على هذا الفضل العظيم. الشيطان اللي الناس بتخاف من الشياطين ومس الشياطين وصرع الشياطين، ربنا قال في الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان بيخاف من المؤمن، مجرد ما تطلع من بيتك تقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دخلت حصنا حصينا لا يمكن أن يأتيك الشيطان منه أبدا. اسمع ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال، يعني إذا خرج من بيت، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له، أي يقول له الملك، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية في الحديث: فيقول الشيطان لآخر، يعني الشيطان يقول للشيطان تاني: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رجل هدي وكفي ووقي، هتقدر عليه ازاي؟ يعني الشيطان تقدر تقف تتعجب كده، خلاص يعني الرجل ده خلاص احنا ليس لنا عليه سلطان اليوم لأنه ذكر الله عند خروجه من بيته. وهذا الذكر تقوله أيها المسلم كلما خرجت من البيت، سواء خرجت إلى المسجد أو إلى غير المسجد، هذا الذكر الأول تقوله كلما خرجت من بيتك، لا تنسه بارك الله فيك. فإذا خرجت أو كان خروجك إلى المسجد تزيد على هذا الذكر ذكرا آخر، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد، يعني نام ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصف صلاته بالليل، يعني ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بالليل قام يتوضى وصلى، وذكر كيف قرأ وكيف ركع وكيف سجد. ثم قال ابن عباس: فأذن المؤذن، يعني للفجر، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. دعاء كله نور على نور، ونحن محتاجون إلى نور الله عز وجل. يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وانت طالع رايح الجامع تسأل الله من فضله، تسأل الله من فضله أن يعطيك نورا تمشي به في الطريق، تمشي به في الطريق، فتمشي سويا على صراط مستقيم، لا تزيغ ولا تحيد ولا تنحرف عن صراط الله عز وجل. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا أعطي العبد هذا النور في الدنيا أعطي يوم القيامة نورا يسعى بين يديه، وهو يجوز على الصراط الذي ينسب على ظهران جهنم حتى يجوز سالما ناجيا إن شاء الله تعالى. ماذا يقول عند دخول المسجد؟ إذا أنت الآن خرجت من البيت عرفت ماذا تقول وكيف تمشي، طيب إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. جزاك الله خير.
وإياك.
بستأذن حضرتك بس سؤال بالنسبة للعمرة إن شاء الله اللي هي بتاعت رمضان إن شاء الله.
نعم.
لازم تبقى فيه محرم ولا ممكن صحبة اللي هي النسوة بتبقى في الجماعة أو الرحلات اللي إحنا نقولها رحلات
صحية؟ أي نعم.
أي نعم. وتبقى معايا الوالدة.
نعم.
فهل في حالة زي دي لازم برضو المحرم موجود؟
طيب حاضر إن شاء الله.
دي حاجة. حاجة ثانية حضرتك داش كنت بتحدث على إن الصلاة للمرأة في الجامعة حتى ولو في الحرم بتفضل إن هي تبقى في بيتها.
نعم.
فهل برضو إحنا لو ربنا أراد وكتب لنا العمرة هل حتى لو كان الكلام ده في الجزء المخصص للنساء إن هي تصلي فيه برضو ما يبقاش فيه عليه تزاحم؟
ماشي.
معلش أستأذنك في سؤال تاني. معلش فترة حيض المرأة وتلاوة القرآن حتى ولو الجزء اللي هي حفظه ده في حرمانية ولا لازم في حالة كده ما فيش قرآن قرآن خالص يعني
حاضر.
حتى تعيد التلاوة دي لأنها بتبقى في عملية نسيان فبتبقى عملية
حاضر إن شاء الله.
بعد
حاضر إن شاء الله.
أفضلك وجزاك الله خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى. تسأل الأخت الكريمة عن سفر المرأة للعمرة أو للحج بلا محرم في رفقة نساء، ما حكم ذلك؟ الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لا تسافر أي سفر ولو كان للعمرة أو الحج إلا مع ذي محرم، لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث أن رجلا لما سمع هذا الحديث قام يقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا مسجل اسمي عشان أخرج في الجهاد في سبيل الله في الغزوة الفلانية، وإن امرأتي خرجت حاجة، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهة الرجل من الجهاد في سبيل الله إلى الحج عشان يحج مع امرأته ولا يتركها تسافر وحدها. فالراجح من أقوال العلماء أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وأن من شروط الاستطاعة التي يجب بها الحج على المرأة أن تجد ذا محرم يحج معها. فإذا كانت المرأة غنية ذات مال وصحيحة البدن وكثير ولم تجد محرما فالحج ليس واجبا عليها. تقول الأخت الكريمة بارك الله فيها قد ذكرت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها حتى في المسجد الحرام، فهي في الحرم في أماكن مخصصة للنساء، تقول برضو لو صلت في الأماكن المخصصة للنساء يكون صلاتها أيضا في البيت أفضل؟ أي نعم صلاتك في البيت أفضل برضو حتى لو صليت في المكان المخصص للنساء. وأخيرا تسأل الأخت الكريمة عن قراءة وردها أثناء الدورة الشهرية، لا بأس بذلك للمرأة إن شاء الله حتى لا تنسى، والله تعالى أعلم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك وفي علمك.
آمين يا أبو إياكم.
دلوقتي انا لو دخلت المسجد يا شيخ ولقيت الصف اكتمل اللي قدامي
نعم.
ونويت الصلاه وكنت لوحدي
نعم.
صلاه صحيحه ولا لا؟
طيب اتفضل.
شكرا
بارك الله فيك. يقول الاخ الكريم دخل المسجد والجماعه مقامه والصف الاول مكتمل، ماذا يفعل؟ هل يقف خلف الصف وحده؟ وفيه نهي عن صلاة الرجل خلف الصف وحده، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ماذا يفعل؟ أقول أولا الحمد لله المسلمين دلوقتي هم واقفين في الصلاة بيبقوا واخدين راحتهم خالص، يعني بيبقى بين كل مصلي ومصلي مسافة، كل مصلي ومصلي مسافة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يقوم المصلون في الجماعة كأنهم بنيان مرصوص، الكتف في الكتف والركبة في الركبة والكعب في الكعب، يعني ما فيش أي فرجة بين الاثنين أبدا. لكن دلوقتي الناس مش ملتزمة بهذه السنة، فبيبقى واقف الرجل بينه وبين أخوه من ناحية دي شوية وأخوه من ناحية تانية شوية، فالذي جاء وقد اكتمل الصف والحال هذه يستطيع أن هو يعني طبطب كده على أخوه الناحية دي وأخوه الناحية دي ويزحهم ويدخل بينهما في الصف. لكن لو فرضنا أن المصلين قد أخذوا أنفسهم بالسنة، الكتف في الكتف والركبة في الركبة والكعب في الكعب، كأنهم بنيان مرصوص، ماذا عليه؟ نقول كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فيقف هذا الأخ وراء الصف وحده، ولعل الله أن يرزقه من يقف معه. ومن الخطأ الذي يفعله بعض المصلين أنه إذا جاء والصف مكتمل هو لوحده يطبطب على كتف واحد قدام كده عشان يرجعه معاه ورا عشان يقف معاه في الصف. هذا الفعل خطأ. خطأ ليه؟ أولا أنت الرجل المفروض فيه في صلاة في خشوع وإقبال على الله، فأنت لما طبطبت على كتفه شغلت قلبه، شغلت قلبه، قطعت عليه صلاة، هذا شيء. الشيء الثاني الرجل هذا جاي مبدر عشان يقف في الصف الأول، أنت لما ترجعه ورا يبقى أنت فوتت عليه فضيلة الصف الأول اللي هو كان واقف فيه. الشيء الثالث أنت لما هترجع هذا الرجل من الصف الأول ورا أوجدت فرجة في الصف الأول، وقد أمرنا أن نتمم الصفوف الأولى فالأول، والله تعالى أعلم. إذن معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ ممكن أسألك سؤال؟
أي تفضل.
أيوة أنا يعني الشيخ أعاني وسواس من الصلاة.
سلس البول؟
وسواس من الصلاة.
من الصلاة؟
أيوة.
أي نعم.
الوسواس يعني.
أيوة أيوة.
أيوة من الصلاة ومن قراءة القرآن كل حاجة.
نعم.
يعني أفعل ماذا يعني؟
طيب بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يعافيك وأن يعافينا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم. الشيطان لعنه الله أيها الأحبة مقصد الأعظم أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، مقصد الأعظم أن يصد الإنسان المسلم عن ذكر الله وإقام الصلاة، فبيعجز بيحاول يصرف المسلم عن الصلاة ما بيقدرش. المسلم يخاف الله، يخاف يترك الصلاة، الصلاة هي عمود الدين، هي الفرق بين المسلم وغير المسلم. فالمسلم بيصلي يقوم الشيطان يجي له ايه من ناحية الوسوسة في الوضوء، بدل ما يغسل يديه ثلاث مرات يقول له لا ده انت ما غسلتهمش ثلاث، ده انت غسلتهم كذا، بدل ما يغسل وشه يغسل يديه ثلاث مرات يقول لا ده انت غسلتها مرة، وهكذا يوسوس عليه في الايه في الوضوء عشان يزهقه، بدل ما بيتوضى مره يتوضى 3 4 5 مرات، كل ما خلص وضوء يعيده، كل ما خلص وضوء يعيده، وبعدين يخش في الصلاه يقوم يقول له انت ما قريتش الفتح، ده انت ما قريتش السوره، انت صليت كم ركعه. فهذه الاخوان الوساوس دي خطيره جدا، يعني عاقبتها ان الانسان يزهق ويترك الصلاه، ده المقصود الاعظم. فعلى المسلم اذا قام الى الصلاه يستفتح الصلاة كما قلنا بالتكبير ويقول الذكر الاستفتاح ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص، بإخلاص وإقبال على أعوذ بالله، ألجأ إلى الله وأعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وهكذا علمنا ربنا سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة بإخلاص، وإذا وجد المصلي في صدره من الوسوسة شيئا فليتفل عن يساره 3 مرات وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بارك الله فيك وفي جميع المسلمين. مطلوب نحن نحافظ على قراءة القرآن، ورد من القرآن كل يوم مش أقل من جزء نقرأه كل يوم، وبعدين نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار المشروعة دبر كل صلاة وأذكار النوم، يعني كما وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله مطرد للشيطان، ذكر الله مطرد للشيطان. والله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول عرفنا الآن كيف نمشي إلى الصلاة، وماذا نقول إذا خرجنا من بيوتنا إلى المسجد، ماذا نقول عند دخول المسجد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يبقى إذن وأنا داخل المسجد بقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت أقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، مع ملاحظة أن الداخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى. هذا دخول الايه، دخول المسجد على عكس دخول الحمام اعزكم الله. احنا لما تكلمنا عن الطهاره واداب الخلاء من زمان عرفنا ان الانسان يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، المسجد بقى بالعكس، تدخل المسجد برجلك اليمنى وتخرج برجلك اليسرى. فاذا دخل المسجد وجب عليه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس. إذا دخلت المسجد وجب عليك أن تصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن تجلس. فعن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإنما قلت بوجوب تحية المسجد لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين عند دخول المسجد، والأمر عند الأصوليين للإجاب، وليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب، فبقي الأمر على أصله وهو الإجاب. إلا أن هناك حديثا عده بعض علماء قرينة لصرف هذا الأمر عن ظاهره، والحقيقة أنه ليس قرينة. هذا الحديث هو حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال له إن الفرض اللي عليك هما الخمس صلوات وما بعد ذلك يعتبر تطوع. لكن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي، لأن ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لازم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في الحديث، وهذا خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا، ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما، وفي المسألة خلاف، وهذا أرجح القولين أن تحية المسجد واجبة، لا يجلس من دخل حتى يصلي ركعتين. ويؤكد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وإن كان الإمام يخطو، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطو. كثيرا من إخواننا يأتون المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر فيجلسون ولا يصلون، بل أحيانا يدخلون المسجد في غير الجمعة وفي درس علم شغال فيجلسون ولا يصلون، هذا خطأ. تحية المسجد مشروعة بل واجبة كما قلنا، ولو كان الإمام يخطب يبقى من باب أولى، إذا كنت هتصلي والخطيب يخطب يوم الجمعة من باب أولى أنك تصلي برضو تحية المسجد والدرس شغال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. يعني الرجل لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس ما صلى، فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الخطبة، قطع الخطبة ووجه إليه السؤال: أصليت يا فلان؟ يعني أنت صليت قبل ما قعدت وأنا ما شفتكش؟ قال: لا يا رسول الله ما صليتش. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت في هذا الوقت، لأن الرجل قد قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأن هذا الرجل كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام بها هذا الاهتمام. ونذكر بأن تحية المسجد تصلى حتى في أوقات الكراهة. احنا عرفنا في المواقيت الأوقات الثلاثة التي نهينا عن الصلاة فيها: عند طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وعند غروبها. تحية المسجد تصلى في هذه الأوقات الثلاث. فإذا دخلت المسجد فصليت ركعتين فوجئت بالمؤذن يقيم الصلاة، وكثيرا ما يحدث هذا، أنت دخلت الجامع بتصلي ركعتين، الإمام المؤذن أقام الصلاة، تعمل إيه؟ تكمل صلاة السنة ولا تقطع السنة عشان تخش في الفريضة؟ الصحيح إن المصلي إذا كان يصلي قبل الصلاة، إذا أقيمت الصلاة عليه أن يقطع نافلته ليلحق بالجماعة في الفريضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. يبقى أنت بتصلي السنة القبلية، المؤذن أقام الصلاة، اقطع الصلاة واطلع خش في الجماعة في الصلاة التي أقيمت. طيب بعض الطيبين هو واقف كده لما يلاقي الإمام أقام الصلاة يقوم يقول: السلام عليكم السلام عليكم، ويطلع من الصلاة. هل هذا التسليم مشروع؟ التسليم في هذا الوقت مش مشروع. لماذا؟ لأن التسليم هو التحلل من الصلاة بعد إتمامها. أنا صليت نويت ركعة نويت ركعتين، لما خلص بخرج من الصلاة بالتسليم، كما في الحديث: مفتاحها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لكن أنت الآن هتقطع الصلاة، أنت ما كملتش، أنت نوي صلاة ركعتين والصلاة أقيمت، فأنت عايز تسيب الصلاة وتخش في الجماعة، فأنت ما كملتش الصلاة فما فيش سلام بقى. يبقى أنت إذا أقيمت الصلاة وعايز تسيب النافلة عشان تدخل في الجماعة كما أمرت، تمشي مباشرة بلا تسليم، بلا تسليم. وعن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. أنت بتصلي لوحدك والجماعة ما ينفعش، فهذه مسألة ينبغي أن يهتم بها أهل المساجد. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة التطوع وصلاة الفريضة مقامة، لأن فيه منظر للفرقة، في منظر للفرق لما يدخل الداخل ويلاقي الجماعة بتصلي، واحد هنا بيصلي واحد هنا بيصلي واحد هناك بيصلي، هذا منظر فرقة واختلاف، والإسلام لا يحب الفرقة والاختلاف، الإسلام لا يحب الفرقة والاختلاف. وما أكثر ما أمرنا الله بالاجتماع، وما أكثر ما نهانا عن الخلاف والفرق. فمن أجل أن يظهر المسلمون بمظهر الجماعة والاجتماع والاتحاد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. على كل واحد بيصلي السنة ساعة ما يسمع المؤذن أقام الصلاة يترك صلاته ويدخل في الجماعة. إلا في حالة واحدة ممكن تكمل. إمتى؟ أنت يعني إيه في الركعة الثانية، في يعني ركعة ركوع الركعة الثانية، وبدأ المؤذن يقيم الصلاة، وانت عارف ان الامام من اهل السنة بعد ما يخلص المؤذن الاقامة هيقول الدعاء اللي احنا عرفناه بعد الاذان لما درسنا الاذان، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول الى اخره، هيقول الدعاء وبعدين هيصف الناس وهيسويهم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. على ما الامام يفعل كده هتكون انت خلصت الركعة التانية، في الحالة ده هي يجوز لك ان تتم ايه ان تتم صلاتك. لكن حتى لو كنت في الركعة التانية وعارف ان الامام سريع التحريم بالصلاة، مجرد ما المؤذن خلص الاقامة بيحرم بالصلاة، يعني هتفوتك تكبيرة الاحرام، خلاص اطلع من الصلاة حتى لو كنت في الركعة الثانية. فضيلة ادراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. كثير من الطيبين اللي بيصلوا في الجماعة ما عندوش اهتمام كده انه يعني يجي بدري شوية على الجامع. هو ناوي يصلي في الجماعة بس ايه بيسمع الأذان ويقول طب كمان شوية ده هيقيموا الصلاة في الميكروفون، اما نسمعوا الإقامة. طبعا التأخير ده كله بيفوت عليه خير عظيم جدا. الأصل في المسلم ان يكون يعني مستعد للصلاة قبل أن ينادى لها. روي عن بعض السلف أنه قال منذ 20 سنة ما نودي للصلاة وأنا خارج المسجد. بقال 20 سنة المؤذن ما أذنش ولا أذان من الخمس أوقات وأنا برا الجامع، يعني قبل ما يبدأ نكون في الجامع. عشان إيه؟ علشان تخش بدري تصلي السنة الراتبة وتقعد تستغفر الله وتدعوه، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما علمنا، وتدرك تكبيرة الإحرام. لكن أنت لما تسمع الأذان وتقول طيب شوية بس على ما يقيم الصلاة، أقل شيء حيفوتك السنة القبلية وحيفوتك الدعاء بين الأذان والإقامة وحتفوتك تكبيرة الإحرام. وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فيها فضل عظيم جدا، فيها فضل عظيم جدا. اسمعوا كده واسألوا أنفسكم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللي صلي 40 يوم في جماعة مع الإمام في المسجد، 40 يوم 5 أوقات في كل يوم لمدة 40 يوم، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في كل صلاة من الصلوات الخمس. بعد ما يخلص 40 ربنا يديله براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. فهل لنا أن نتساءل من منا حصل على هاتين البراءتين؟ فمن حصل عليهما مرة فليحاول أن يحصل عليهما مرة ثانية وثالثة، ومن لم يحصل على هاتين البراءتين قط فليجتهد إن شاء الله تعالى من الآن إن هو يحافظ على صلاة الجماعة 40 يوم مع الإمام يدرك تكبيرة الإحرام حتى يكتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. من جاء وقد فرغ الإمام، واحد سمع الأذان اتوضأ وغير هدومه ونزل يصلي، على ما وصل المسجد لقى الجماعة خلصوا صلاة، ماذا له من الأجر هذا؟ هذا الرجل اللي هو لما سمع الأذان اتوضى وغير هدومه ونزل يصلي ففوجئ إن الجماعة خلصوا الصلاة، ماذا له من الأجر والثواب؟ عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حتى الله عز وجل عنه سيئة. ما شاء الله على فضل الله، الحمد لله اللهم أتنا من فضلك. وانت ماشي رايح الجامع كده أما ترفع رجلك اليمين ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك حسنة، ولما تحط رجلك الشمال ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك حسنة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني إيه؟ قرب الخطوة أو بعدها، يعني ما إيه؟ بدل ما تمشي وتفتح الخطوة جرب الخطوة بقى عشان تكثر إيه؟ خطاك إلى المسجد فتكثر حسناتك. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وهذا بقى محل الشاهد، إن جاء المسجد فصلى في جماعة غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. الحمد لله، هذا من فضل ربنا علينا، إنما الأعمال بالنيات. أنا لما سمعت الأذان اتوضيت ونزلت رحت الجامع، رحت الجامع ليه؟ عشان أصلي في جماعة. لو رحت صليت الجماعة من أول ركعة غفر الله له، لو جيت فاتتك ركعة وركعتين صليت الركعتين وقضيت الركعتين فاتوك غفر الله لك، لو جيت ولقيت الجماعة خلص الصلاة برضه غفر الله لك، وهذا من فضل الله عز وجل، وله الفضل والمنة والحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بس أيها الأحبة خلي بالكو، هذا بشرط إيه؟ إنك أنت ساعة ما سمعت الأذان قمت توضيت ورحت على الجامع. لكن تسمع الأذان وتقول ده لسه بدري، ده فاضل 10 دقائق على الإقامة، ده فاضل 5 دقائق على الإقامة، طب بس لما يقيم الصلاة في الميكروفون، يبقى أنت كده متأخر متعمدا، يبقى ليس لك من الأجر إلا ما أدركت. لكن لو إنك أنت بعد الأذان مباشرة توضيت ونزلت للجماعة إن شاء الله أدركتها كلها غفر الله لك، أدركت بعضها غفر الله لك، فاتتك كلها غفر الله لك. بعض الأحبة بيخش الجامع بيلاقي الإمام ساجد فبيقول إيه؟ أما قف على ما يرفع الإمام أنا حزد ليه؟ الركعة لا تدرك بالسجود، الركعة تدرك بالركوع. فهو بيجي يلاقي الإمام ساجد فما بيرضاش يسجد، ما بيرضاش ينوي الصلاة، بيخليه واقف لغاية ما الإمام يزل السجدتين ويقوم أو يقعد وبعدين ينوي ويخش معاه في الجماعة. هذا خطأ. الصح إنك أنت سعيد ما تدخل الجامع وتقف في الصف تدخل مع الإمام على أي حال كان عليها. عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع أو كما يصنع الإمام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.